من قد سبقوا في ماضي
الأيام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الأحباب الكرام، الأسرة من جديد أذن الله تبارك وتعالى أن يجتمع الشمل، وأن يأتي الجميع إلى سيدنا يوسف في مصر. حينما يأتي الأبوان ويأتي الإخوة جميعا لسيدنا يوسف بعد أن تعرفوا عليه، وجاء الشيخ الكبير والأب المكلوم الجريح وهو سيدنا يعقوب الذي فجع في يوسف وفجع في بنيامين، ولاقى من ذلك ما لاقى، إلا أن جرح القلب بسبب فقد يوسف أشد وأشد. وأذن الله تبارك وتعالى لنبيه يعقوب أن يعيش هذه السعادة والمتعة، متعة اللقاء بيوسف بعد أن امتحن فنجح بامتياز في الامتحان، كما امتحن نبي الله إبراهيم، امتحن في ولده، وامتحن إبراهيم كما امتحن إبراهيم عليه السلام في ولده، وصمد يعقوب كما صمد إسماعيل، وأظهر حبه لربه تبارك وتعالى أنه فوق كل شيء كما أظهر سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طبعا مع الفارق في الفضل، فنبي الله إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن إنهم ذرية بعضها من بعض. أيها الأحباب الكرام، تعالوا إلى هذا المشهد، مشهد مجيء الأسرة كلها إلى سيدنا يوسف في مصر. ونبدأ أول آية في هذا اللقاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هذه الآية فيها من المعاني ما فيها. فلما دخلوا على يوسف، أي لما جاءوا مصر، آوى إليه أبويه. آوى تدل على الترحاب، وأنه وفر لهم المأوى والملجأ والمكان المناسب الذي يليق بهما. آوى إليه أبويه، أنه أحسن استقبالهما وأحسن إعداد الوليمة لاستقبالهما وإعداد المكان وتوفير المكان المناسب لإقامتهما. ولكن هنا وقفة مهمة جدا، وقال ادخلوا مصر. ادخلوا مصر، المعنى الأول هنا أن نبي الله يوسف خرج لاستقبال أبويه. خرج، يعني خرج فين؟ خرج لمدخل مصر. طالما قال ادخلوا مصر يبقى خرج لمدخل مصر، وعليه فيجوز الخروج لاستقبال الأفاضل، وليس فيه غضاضة وليس فيه مبالغة أبدا. أما يكون إنسان فاضل محترم عالم كبير جاي وتروح تستقبله في المطار، ما في مشكلة. الأب والأم والأخ والأخت تستقبله في المطار ترحابا، ليس في هذا مبالغة، بل هو من الأدب والبر وحسن الصلة. يبقى دي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ومعنى ست فوائد في هذه الآية. الفائدة الثانية هو بر يوسف بأبويه. البر نعم البر، بر سيدنا يوسف، آوى إليه أبويه، أحسن استقبالهما فخرج إليهما ولم ينتظر حتى يأتي إليه في بيته. لا يليق أن ينتظر حتى يأتي إليه، بل الأدب، وعند يوسف تجد كل الأدب وكل الاحترام، الأدب أن يخرج الابن لاستقبال أبويه. المعنى الثالث، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، آمنين بمشيئة الله عز وجل، آمنين بقدرة الله عز وجل. إذن لا يمكن أبدا أن يتحقق الأمن والأمان إلا بالله. وإن عشت في قرية محصنة، وإن عشت في قلعة محصنة وعليها حراس أشداء أقوياء، لا يتحقق لك الأمن والأمان إلا بالله. فتلتمس الأمن والأمان بالله سبحانه وتعالى من عند الله عز وجل، كما قال سيدنا يوسف، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ستجدون أمنا وأمانا في مصر، ستجدون راحة وسعادة في مصر. يبقى ده معنى مهم جدا جدا. أربعة، بالأمن تكتمل السعادة، بالأمن تكتمل السعادة. النبي عليه الصلاة والسلام ادانا المعنى ده، قال من بات آمنا في سربه، عايش بيت ليلة آمن في بيته، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. يبقى لما يبقى سليم مش مريض، وعايش في بيته أمان، بيت في أمان، وعنده أكل وشرب النهاردة، يبقى ده حيزت له الدنيا، هي دي السعادة الحقيقية. فبالأمن تتحقق السعادة، وبضياع الأمن تقع التعاسة، وإن كانت عندك أموال تبلغ لملك قارون. شفت حضرتك، بدون نعمة الأمن لا تتحقق سعادة أبدا. عشان كده سيدنا يوسف بشر أبويه بهذه النعمة في مصر، نعمة الأمن والأمان في مصر. طبعا الواضح كما سبق وأن ذكرت في تفسير قول الله عز وجل، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، ده دليل أن مصر أبواب، يعني مصر دولة قوية جدا في هذا التوقيت، أقوى دولة في هذا التوقيت، دولة محكومة حكم صح. يبقى إذن حري بأهلها أن يعيشوا في أمن وأمان، فبيقولوا ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين. ده غير فلسطين خالص، غير الشام خالص، غير أي حتة، مصر دولة قوية فيها الأمن والأمان. يقول ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين، بيقول لهم دي استعادة. وأنا عايز أقول حاجة مهمة جدا، نعمة الأمن والأمان. سيدنا إبراهيم لما ذهب أول مرة بزوجته هاجر وولده الرضيع إسماعيل، ماذا قال أول مرة خالص؟ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. هذا اللي هو إيه؟ مكة. اجعلها بلدا، هي مش بلد، فبيقول له يا رب خليها بلد آمن. تاخدين بالكم؟ يبقى بيقول له يا رب اجعلها بلدا. والكلام ده يعني أحب برضو أذكر حضراتكم، لما كنت بتكلم عن شخصية سيدنا إبراهيم اتكلمت في هذه النقطة تحديدا وأطلت فيها النفس. فهو رايح بسؤال البلدية أولا. يعني إيه سؤال البلدية؟ أي سؤال أن تكون مكة بلدا. بلدا يعني إيه؟ البلد يعني يكون فيها ناس، يكون فيها مجتمع عايش في المكان ده، ما تبقى الصحراء. ما هو البلد بالناس مش بالأماكن. حضرتك لو عملت جزيرة قمة في الجمال وما فيش فيها بشر، يبقى مش بلد. البلد يكون فيها ناس، يكون فيها بشر عايشين، يكون فيها بشر يعمرون، بشر يعبدون الله، يوحدون الله عز وجل، يقيمون دين الله تبارك وتعالى على الأرض. فهو بيقول يا رب اجعلها بلدا، بس البلد ده يكون أمان. ولما رجع في الزيارة الأخرى بعد ذلك وجدها قد صارت بلدا، فدعا لها قال رب اجعل هذا البلد آمنا. يبقى أنا عايز أقول إن دي في سياق ودي في سياق. في سياق اجعل هذا بلدا آمنا ما كانتش بلد أصلا، إنما لما صارت بلدا وجالها زيارة بعد كده، يعني دي في موقف ودي في موقف، بعد ما كبر إسماعيل قال رب اجعل هذا البلد آمنا. يبقى سيدنا إبراهيم مركز على إيه؟ على نعمة الأمن. ليه؟ لأن بنعمة الأمن يستحق يستطيع الإنسان أن يعيش سعيدا حميدا، يستطيع الإنسان أن يقيم دين الله عز وجل وأمر الله وشرع الله تبارك وتعالى، أن يقيم العبودية لله وتوحيد الله تبارك وتعالى، وأن يدعو إلى الله. إنما في ضياع هذا كل حاجة بتنتهي. يبقى هنا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. خمسة، الأدب مع الله عز وجل. أنت مثلا ما تيجي تقول ادخلوا مصر آمنين وسكت، واخدين بالكم فيها نوع كده يعني مش تأدب مع الله. وطبعا نبي الله يوسف أعلى من ذلك وأفضل من ذلك. إنما الأدب مع الله إن شاء الله، إن شاء الله ستكونوا آمنين في هذه البلد، إن شاء الله ربنا عز وجل يكرمك وتعيش سعداء في هذا البلد. تأخذين لكم، إذن هذا هو الأدب مع الله عز وجل، أن يكون الخطاب معلق بالمشيئة، أن يكون التقرير معلق بالمشيئة بخلاف الدعاء. ما تجيش تقول بقى اللهم اغفر لي إن شئت، ما تجيش تقول لواحد ربنا يكرمك إن شاء الله على سبيل الدعاء، أو تقول له عفى الله عنك إن شاء الله، بارك الله لك إن شاء الله، أو تقول له مثلا سدد الله وقضى الله عنك دينك إن شاء الله. ما ينفعش. النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، لكن أمرنا أن نعزم المسألة، إن إحنا نقول المسألة الطلب ناجز. إنما لما يكون خطاب تقريري مش على سبيل الدعاء، لا تقول إن شاء الله أنت هتكون كويس، إن شاء الله أنت هتنجح، إن شاء الله أنت هتكون مبسوط، إن شاء الله أنت هتكون آمن إن شاء الله. يبقى إنما تقول هتنجح، أنت هتنجح، أنت هتكون سعيد، أنت هتكون، في فرق كبير. فسيدنا يوسف يعلمنا الأدب مع الله عز وجل، اللي هو ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ستة، بر الخالة كبر الأم. إيه الخالة؟ إيه اللي جاب الخالة؟ ما هو المشهور في كتب التاريخ أن التي جاءت مع يعقوب ليست أم سيدنا يوسف، أم المين؟ قالوا خالته. كيف ذلك؟ قالوا لأن أم يوسف ماتت بعدما ولدت بنيامين، ماتت بعدما ولدت بنيامين، فتزوج سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، تزوج بخالة يوسف. خالة يوسف طبعا تربي الأولاد وتكون حنون عليهم يعني، وكانت هنا بمنزلة الأم، كانت بمنزلة الأم. عشان كده ربنا عز وجل قال آوى إليه أبويه، آوى إليه أبويه. وبعض العلماء بيقول لك والله الكلام ده إحنا ما عندناش فيه سند يقيني، ما عندناش فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين إن دي خالته ولا أمه. فقال يلقى الأمر على أصله اللي هو ظاهر الكتاب، لأن الروايات دي كلها لا تصلح إن إحنا نعتمد عليها اعتماد يقيني. إنما دي مسائل تاريخية، والله لو كانت أمه بجد خلاص ما فيش مشكلة، هو بر بالأم. لو كانت خالته، إحنا عندنا بر الخالة من بر الأم، يعني إحنا عندنا ده مسألة مستقرة عندنا في شرعنا بفضل الله عز وجل. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذه الآية من أهم الآيات، في عشر فوائد في هذه الآية، عشر فوائد إيمانية حياتية تربوية مهمة جدا جدا في هذه الآية. أول فائدة إكرام الوالدين في المجلس. لما يكون مثلا، ما ينفعش مثلا الأب والأم جايين وانت تقعدهم في مكان عادي بسيط، وانت تقعد في مكان مميز ابدا. ان كان هناك مكان مميز ومجلس مميز مهما بلغت درجتك ومهما بلغ منصبك هم اللي يقعدوا فيه. انا بعض الناس مثلا واحد بس يكون طلع من بيت فقير بسيط وبعدين ربنا رفع قدره بقى مثلا اي حاجة بقى قاضي بقى ضابط بقى طبيب بقى اي حاجة كبيرة كده وبعدين يجي مثلا يحس ان هو فوق فوق حتى يصل لدرجة ان يبقى عند نفسه يتعامل مع ابويه بعلوية. لا ابدا ابدا. الاب والام فوقك طول ما انت عايش مهما علوت ده انت منهم. انت كل حاجة عندك ليهم. يبقى دلوقتي سيدنا يوسف رفع ابويه على العرش. يعني ايه رفع ابويه على العرش؟ اجلسهما في المجلس المرتفع. يبقى في مكان مرتفع ومكان منخفض. اعادهم في المكان العالي. اعادهم في المكان العالي. العرش المكان العالي. ورفع ابويه على العرش. الادب مع الاب والام. بر الاب والام. ودي لمسات مهمة جدا جدا. لما يكون مثلا في طعام مميز الاب والام. مجلس مميز الاب والام. وهكذا. وهذا الخلق نتعلمه من سيدنا يوسف الصديق عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اثنين من الفوائد المهمة صدق رؤيا يوسف حرفيا. المنام زي ما شافه يوسف النهاردة تحقق في هذا اليوم. ثلاثة ايه المنام؟ وخر له السجدة قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دول كانوا إيه؟ إخواته وأبوه وأمه أو الأبوين هنا يعني بعبارة أحرى. وإن كانت الخالة تبقى الخالة بمنزلة أمه. الكلام ده اتكلمت فيه من في الآية السابقة. والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. السجود مش معناه سجود يعني زي عندنا كده تقوم نازل تسجد لربنا حاطط راسك على الأرض. إنما السجود بمعنى الانحناء. بمعنى إيه؟ بمعنى الانحناء. زي ما رشيد رضا يقول يقال سجد البعير إذا خفض رأسه لراكبه عند ركوبه. يبقى البعير لما ينزل رأسه كده عشان اللي هيجي يركب يعني يعرف يركب يبقى يقولوا عليه سجد البعير. فالسجود هنا بمعنى ايه؟ الانحناء. السجود بمعنى ايه يا جماعة؟ بمعنى الانحناء. هو ده السجود. تمام. فالسجود هنا هو الانحناء. كان دليل على التعظيم. تعظيم الشخص. وانه هم يعترفون له بالفضل والرفع والمكانة العالية. هم عملوا كده مع سيدنا يوسف في هذا اليوم. فتحققت رؤية سيدنا يوسف حرفيا. وكان هذا في شريعة أهل مصر وأهل الشام. ولكن طبعا في شرعنا منع هذا تماما. إنه الانحناء لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. الركوع لا يكون إلا لله. الانحناء بالشكل ده لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ده ممنوع عندنا منعا كاملا. أربعة قد يتأخر تحقق الرؤية سنوات. سيدنا يوسف شاف المنام إمتى؟ من 40 سنة ولسه متحقق النهاردة. من 40 سنة. قد يتأخر لسنوات. والدليل على ذلك أن رؤية يوسف تحققت بعد 40 سنة. خمسة يكره التذكير بالإساءة بعد العفو. سيدنا يوسف قبل كده قال لإخواته إيه؟ قال لا تثريب عليكم. لا تثريب. التثريب يعني إيه؟ التثريب يعني التعنيف والعقوبة. خلاص أنا مش عاقبكم. أنتوا عملتوا فيا وأذيتوني وبهدلتوني قبل كده. أول ما شافهم وأول ما قال لهم أنا يوسف قال وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إلى آخره. والكلام ده يعني سبق الحديث فيه. فقال لهم لا تثريب عليكم وعفى عنهم والمسألة خلصت. فهنا يقول لأبيه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ولم يقل إذ أخرجني من الجب لأنه لو قال إذ أخرجني من الجب لكان في ذلك معنى توبيخ لإخواته، توبيخ لإخوته وإهانة لإخوته، وتذكير بفضيحة ما صنعوا، بفضاحة ما صنعوا. هم لقد ارتكبوا إثما عظيما بأنهم ألقوا سيدنا يوسف في الجب في البئر. قال إذ أخرجني من السجن، ولم يقل إذ أخرجني من الجب. ليه؟ لأن سيدنا يوسف طبعا مؤدب جدا جدا، يعلم كيف يتكلم مع إخوته بعد أن عفى عنهم. إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. دي فيها تلميح وإشارة، إشارة كده يعني عامة مش صريحة لما فعلوه معه، لكنه حينما تكلم عن إخوتي بإشارة عامة مستترة نسب فزاد في الأمر للشيطان. من بعد أن نزغ الشيطان، يعني أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. أحبابي في الله، هذه الآية قول الله عز وجل ورفع أبويه على العرش فيها عدة فوائد، قلت لحضراتكم قبل الفاصل 10 فوائد. الفائدة رقم 6، النعمة بعد البلاء إحسان من الله، إحسان من الله تبارك وتعالى. سيدنا يوسف يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى الإحسان أنه ربنا أنقذه من هذا البلاء، الإحسان أن ربنا عز وجل جاء بهم من البدو، وما جاءوا من البدو أن ربنا أنقذهم من حياة البادية الشديدة، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام من بدا جفا. الإحسان أنه بمجيئهم من البدو أيضا حصل لم الشمل وعادت الأسرة من جديد. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. 7، العبرة بالخواتيم. في إيه؟ في كل حاجة، مش بس في مسألة نهاية الإنسان وموت الإنسان، لا، في أحداث الدنيا العبرة بالخواتيم. يعني شوفوا سيدنا يوسف كان مستضعف، محارب، يحسد، يلقى في الجب، يظلم، وفي النهاية قد أكرمه الله تبارك وتعالى أيام إكرام، بل وجعل الخلاص من البلاء الذي فيه إخوته وفيه أبوه وأمه، هذا الخلاص جعله الله تبارك وتعالى على يديه، حيث مكن الله تبارك وتعالى له، كما سنرى في الآية اللاحقة إن شاء الله سبحانه وتعالى كيف كان التمكين. يبقى دلوقتي العبرة بالخواتيم، ربنا عز وجل جعل العاقبة لسيدنا يوسف، مكن الله تبارك وتعالى له أيام تمكين. 8، الإحسان الخفي المتصل من الله. إحسان الخفي في إيدي، وقد أحسن بي، وقد أحسن بي، لم يقل وقد أحسن إلي. لماذا؟ لأن الإحسان بالشخص هو إحسان مباشر متصل، أما الإحسان إلى الشخص فيحتمل كونه غير مباشر منفصل. لو أنا مثلا وصلت لك حاجة هدية عبر شخص يبقى ده اسمه إحسان إليك، إنما لما أدي لك الهدية مباشرة يبقى إحسان بك، ولله المثل الأعلى. فربنا عز وجل كان إحسانه بيوسف. ليه؟ لأنه في نفس الآية إن ربي لطيف، واللطف هو إيصال البر بخفاء، إيصال البر بخفاء. فهنا وقد أحسن بي ما كانتش تنفع خالص وقد أحسن إلي إذ أخرجني من السجن. ليه؟ لأن دي خاصة، أحسن بي خاصة تناسب اللطف من الله سبحانه وتعالى. يبقى الإحسان الخفي المتصل. 9، إن ربي لطيف لما يشاء. يا سلام، لطف الله عز وجل. احنا معليش انا عايز اقول حاجة، اسم الله اللطيف له في القرآن ثلاث معاني أساسية: لطف العلم، ولطف البر، ولطف الحجاب. لطف الحجاب اللي هو إن ربنا محجوب عننا، ما نقدرش نشوفه، ما نقدرش نراه في هذه الدنيا، إنما رؤية الله في الجنة تلذذ وتمتع. ربنا يدي الأهل الجنة، يا رب اجعلنا منهم قدرة وطاقة أنهم يرون ربهم عز وجل. لطف الحجاب أنه محجوب عن خلقه، ما فيش حد يقدر يشوفه. لذلك قال الله: لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. لطف العلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم الحاجات الخفية. ده معنى لطف العلم. اللطف بتاعنا بقى اللي هنا في هذه الآية، إن ربي لطيف لما شاء. لطف البر، لطف البر، البر والإحسان والفضل والكرم الذي يصل العبد من الله، وده موجود في آيات كثيرة جدا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. لطيف يرزق، لطف البر. يبقى فيه لطف علم، لطف بر، لطف حجاب. اللطف بتاعنا هنا لطف البر، إن ربي لطيف لما يشاء. 10 من الفوائد المهمة: سيدنا يوسف كان عنده معايشة للأسماء الحسنى، معايشة لأسماء الله الحسنى. عشان كده يقول، قال إيه؟ إنه هو العليم الحكيم. دي معايشة يا جماعة، معايشة قوية جدا جدا. بيقول اللي حصل ده كله في حياتي كلها، في موقف موقف، ربنا عز وجل يعلم كل شيء يجري ويقدر الأقدار بحكمة، وأنا واثق في حكمة ربي عز وجل، واثق في حكمة ربي سبحانه وتعالى. حينما رميت في الجب واثق في حكمة ربي، حينما تم بيعي وصرت عبدا واثق في حكمة ربي، حينما حبست وسجنت واثق في حكمة ربي عز وجل، والآن بانت الحكمة، حكمة العليم الخبير سبحانه وتعالى، حكمة اللطيف جل جلاله. اللطيف لطف علم ولطف بر. ظهرت لي الآن حكمة الله جل جلاله. الله نيجي بعد كده للآية اللي هي خلاص بتنهي قصة سيدنا يوسف، فهذا هو اللقاء الأخير في قصة سيدنا يوسف، ويتبقى بعده صفحة من سورة سيدنا يوسف. يعني دي ممكن نكمل، لأن الصفحة متعلقة بما بقي، يعني تعليقات وارتباط بقصة سيدنا يوسف، إنما النهاردة دي آخر حلقة في قصة وفي الحديث عن شخصية سيدنا يوسف. وأرجو أن أكون قد وفقت لتغطية هذه الجوانب من خلال الفوائد الكثيرة التي رزقني الله تبارك وتعالى بها وطرحتها بين يدي حضرتكم في هذه الآية الأخيرة. قول سيدنا يوسف: شكر لربنا وتضرع لربنا ومسكنة ربنا وافتقار لربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف العبودية كيف تكون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تعالوا بنا أيها الأحباب لنرى أول شيء أعلق لحضراتكم عليه، بعد مهم جدا في شخصية سيدنا يوسف، أن سيدنا يوسف شاكر لربه، شاكر لربه. وشكر ربنا، الناس تتخيل لما تيجي تشكر ربنا تشكره على أنه ادالك فلوس، ادالك بيت، ادالك عيال، ادالك دنيا. إنما سيدنا يوسف يشكر الله عز وجل على عطاء الدنيا وعطاء الآخرة، على عطاء الدنيا وعطاء الدين، على عطاء اللي لما ربنا يحفظك القرآن تشكره، لما ربنا يعلمك تشكره، لما ربنا يستعملك في الخير اشكره سبحانه وتعالى، اشكره. فسيدنا يوسف يعلمنا ويفتح أمامنا هذه الآفاق في الشكر، فيشكر ربه تبارك وتعالى شكر المنكسر المعترف بأنه ولا حاجة، أنا ليست عندي أي ملكة. فالمعتاد عند الناس أن كلما عظم العطاء كانوا أقرب إلى الكبر والاعتداد بالذات، زي ما قارون قال وهو كان من قوم موسى، كان يقول وما أوتيته على علم عندي، كان بيكلم على المال، ده فلوسي ده أنا لولا علمي ما كنتش خدتها، ما اعترفش ربنا بالفضل. فسيدنا يوسف لا، مهما عظم الشيء أنت ربي اللي آتيتني، ربي قد آتيتني من الملك، فهو منكسر لربي تبارك وتعالى وعلمتني، لأن الاثنين دول عطاء. الملك هنا والعلم عطاء، وهنقوله إن شاء الله يعني التعليق ثاني عليها. يعترف لم ينسه الملك من ملكه ومن أعطاه، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله تبارك وتعالى ويتودد إليه بنعمه عليه سبحانه وتعالى، ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الفاطر فاطر السماوات والأرض، ويقرن شكره بالانكسار لله تبارك وتعالى بالدعاء. هذا حال الشاكر. الشاكر ينكسر، الشاكر يعترف بالفضل والنعمة والعطاء، الشاكر يتضرع، كان يقول يا رب انت اديتني دين واديتني دنيا وانا مش هنجو من عذابك ولا هنال خيرك وجنتك الا بفضلك ورحمتك، توفني مسلما، انا مفتقر ان انت تحسن خاتمتي، مفتقر انك تلحقني بالصالحين، توفني مسلما والحقني بالصالحين. عشان كده الفايدة اللي بعد كده الادب في الدعاء نتعلم من سيدنا يوسف. سيدنا يوسف قدم امرين بين يدي الدعاء، بين يدي المساله. الامر الاول انه تضرع الى الله عز وجل باسمائه الحسنى، قال فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. الامر الثاني انه تقرب الى الله بالنعم، انت اديتني واعطيتني واعطيتني، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، علمتني الرؤى واعطيتني النبوه، فاطر السماوات والأرض. يبقى تضرع إلى الله بنعمه، تضرع إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى. طب الدعاء كان عبارة عن إيه؟ كان عبارة عن أنت ولي في الدنيا والآخرة. أدي أول دعاء. إيه أول دعاء في دي؟ يعني أنت ولي، يعني كن ولي في الدنيا والآخرة. والدعاء لما يتقال بهذه الصيغة أنت ولي، الصيغة اللي هي كأنها تقرير أو كأنها حقيقة مسلمة، يعني ده دليل ان العبد بالنسبة له الدعاء ده حياة او موت. يعني يا رب ارجوك كن ولي في الدنيا والاخرة، حقق لي الامان بذلك، كن ولي في الدنيا والاخرة، انت ولي في، توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما، يسأل الله تبارك وتعالى حسن الخاتمة والحقني بالصالحين، صالحين الأنبياء إخوانه والسابقين. الفائدة الثالثة، دعاء الأنبياء أحسن الدعاء. ليه؟ في التضرع، في الانكسار، في التوحيد، في توحيد ربنا، في سؤال حسن الخاتمة، في سؤال حسن الخاتمة، في الاعتراف بالمعاد، في طلب مرافقة السعداء، في طلب الوفاء على العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح والإسلام الصحيح لله عز وجل. دعاء شامل كامل، ما أحسنه. أربعة، قلب المشتاق. هو قلب سيدنا يوسف قلب المشتاق، لما قال إيه توفني مسلما، إيه توفني مسلما، بيفكر في الموت، فبيقول لربنا اقبضني إليك مسلما، فاكر الموت وبيستناه، مستني انه يقبض الى الله عز وجل. واحنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ان طلب الموت له ثلاث حيثيات وثلاث اسباب. حينما قال في الحديث الطويل: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، في آخر الحديث خالص: والشوق إلى لقائك، أي وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إيه الضراء المضرة؟ لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، أي مصيبة. يكره للعبد أن يتمنى الموت حين تنزل المصيبة والبلاء. ولا فتنة مضلة، يعني إيه؟ إن ممنوع طلب الموت عند الفتن. لا، النبي لا يحب أن يعيش في زمن الفتن، إنما لو جيت الفتنة وخشي الإنسان على نفس الفتنة يقول يطلب من ربنا الموت. الحاجة الثانية التي يكون فيها مشروع أن يطلب العبد الموت وأن يدعو بالموت، اللي هو الشوق إلى لقائك، يعني بسبب حبك، بسبب حبك، يعني يا رب املأ قلبي حبا يجعل قلبي يطير إليك شوقا. ما هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأسألك الشوق إلى لقائك، الشوق يعني إن أنا أحب إن أنا أموت وقبلك في غير ضراء، تمام، ولا فتنة. يبقى في حاجة مضمرة مستترة اللي هي إيه؟ الحب، وهي دي اللي النبي عايزها، وهي دي اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلبها. زي ما سيدنا يوسف هنا حب المشتاق وقلب المشتاق، قال توفني مسلما، ده حال المحب. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال الشوق إلى لقائك، فسيدنا يوسف قلبه مشتاق إلى لقاء الله، قلبه يحن إلى لقاء الله تبارك وتعالى حينما قال توفني مسلما. خمسة: نبي يسوس ويقود، اللي هو سيدنا يوسف. قد آتيتني من الملك. سيدنا يوسف كان عنده ملك، يعني كان له دور في الحكم، كان له دور في الحكم. الملك يعني يستشير في أشياء كثيرة وينفذ كلام سيدنا يوسف، وده كلام يعني تعرضنا له كثيرا جدا في أثناء الحديث على القصة، إن إزاي لما الملك وثق فيه وقال له في النهاية خالص، قال له كان عندنا ثلاث محطات رئيسية، آخر حاجة خالص قال أنت إنك اليوم لدينا مكين أمين. خلاص في الأول حاجة قال ائتوني به، المرحلة الثانية قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، الحاجة الثالثة فلما كلامه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فكان بيسمع كلامه لما يستشيره في أشياء كثيرة وينفذ كلامه، عشان كده كان سيدنا يوسف كأنه ملك، وكان يقود وصاحب رأي سديد سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ستة: دين الأنبياء واحد وهو الإسلام. كلمة دين يعني عقيدة، كلمة دين يعني عقيدة، والشرائع تختلف. في حاجات كانت حرام على ناس قبلنا ربنا حللها لنا، زي الغنائم كانت حرام على قبلنا على بني إسرائيل هم ياخدوها، إنما احنا بالنسبة لنا أحل الله تبارك وتعالى لنا الغنائم إلى آخره. يعني في حاجات، يعني حاجات أكثر من أن تحصى، يعني مش مقامها. إنما هنا العقائد عقيدة واحدة اللي هي عقيدة الإسلام. وبكل بساطة لما يبقى الرب واحد يبقى الدين الذي يدان به له واحد، دي مسألة بديهية، لأن الله هيرضيه عقائديا واحد. في حاجات ما تقبلش الاهتزاز، اللي هي العقيدة في الله، العقيدة في الله، توحيد ربنا، لأن ربنا لا يتغير ولا يتبدل. ممكن يتغير أمره، يتغير تكليفه، حاجة تكون هنا مأمورين بيها هنا لأ، إنما مسألة حاجة تتعلق بالله، العقيدة في الله اللي هو الدين بقى، لأ ده واحد. إن الدين عند الله الإسلام. وعندنا حاجات كتيرة جدا جدا يا مسلمون القرآن بيثبتها، زي مثلا الحواري عيسى، الحواريين اللي حوالين سيدنا عيسى في سورة المائدة آية 111 بيقولوا له: واشهد بأننا مسلمون. هم قالوها، قالوا له كده: واشهد بأن مسلمون. سيدنا إبراهيم حنيفا مسلما. أبناء سيدنا يعقوب قالوا إيه؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. طبعا إسماعيل إله أبائك حتى فإسماعيل لأنه عمه. إله واحدة ونحن له ها مسلمون. مسلمون يبقى إحنا كلنا وإنت وإسحاق وإسماعيل كلنا إيه؟ كلنا مسلمون. أدي حاجة إيه؟ سيدنا نوح وأمرت أن أكون من المسلمين. وأمرت أن أكون من المسلمين سيدنا نوح في سورة يونس. سيدنا موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. كلام سيدنا السحرة قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين في لحظة كده. يعني مسألها عقيدة معروفة وهم عندهم علم بيها ولما دخل الإيمان قلبهم هم معشوش كتير يعني لأنهم اتعدموا فورا عشان بقى يهضموا وتعلموا. لا ده كانوا عارفين واقتنعوا الآن بهذه العقيدة الحقة عقيدة في الله سبحانه وتعالى وهذا الدين الحق دين الإسلام. فقالوا إيه وتوفنا مسلمين بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى دلوقتي سيدنا يوسف هو قال توفني مسلما. يبقى العقيدة الدين إن الدين عند الله الإسلام اللي هو العقيدة الدين اللي هو العقيدة. سبعة نبوة سيدنا يوسف في هذه الآية لأنه بيمتن على يعني يذكر منة الله تبارك وتعالى عليه ويذكر عطاء الله تبارك وتعالى عليه ويشكر الله سبحانه وتعالى. رب قد آتيتني من الملك. الملك هنا حاجتين، الملك اللي هو السلطان في الدنيا، أيضا الملك النبوة. النبوة ملك. الحاجة الثانية وعلمتني برضو دي نبوة لأن العلم من الله نبوة. علم من الله ده نبوة مش هيجي إلا بالنبوة. تمانية الشعور بالنعمة وتمام النعمة يوجب الزهد فيها. يعني معليش لما حضرتك توصل لأعلى حاجة خلاص تتوق نفسك لما هو أسمى من أعلى حاجة في الدنيا. زي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى أسألك الرفيق الأعلى. يا رفيق خلاص الموت أنا ما أعودش عايز الحياة دي ما لهاش طعم. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذهب مع أبي مويهبة إلى البقيع ليلا ثم قال له يا أبا مويهبة إن الله عز وجل أعطاني مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة ثم خيرني بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة. فبكى أبو مويهبة وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فاختر مفاتيح خزائن الأرض والخلد فيها ثم الجنة. فقال لا يا أبا مويهبة ولكن اخترت لقاء ربي والجنة. احنا عندنا معلومة إن الأنبياء يخيروا عند الموت. فالنبي لما خير اختار الرفيق الأعلى. دي الدنيا ملهاش قيمة. فلما سيدنا يوسف ربنا اداله نعم كثيرة تاقت نفسه إلى لقاء ربه والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. والزهد في الدنيا ملهاش قيمة. هذه الدنيا ليست لها قيمة إطلاقا. وعندنا برضو من التاريخ عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز قال تاقت نفسي إلى الزواج من فاطمة ابنة عمي فأعطانيها الله، يعني زوجنيها الله. ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فأعطانيها. ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فأعطانيها. والآن يا رجاء، بيكلم رجاء ابن حيوة، تاقت نفسي إلى الجنة وإني أرجو الله عز وجل أن يجعلني من أهلها. تاقت نفسه إلى الجنة وصار خليفة، صار أعلى قيادة في الدنيا، أعلى أقوى شخصية على وجه الأرض. خلاص بعد كده إيه؟ خلاص زهد في الدنيا وزهد في كل شيء وطمع فيما عند الله. لأن أنت دايما البعيد عن النعمة حس إنها حاجة كبيرة جدا جدا، أول ما يدخل فيها يحس بحقيقتها، يراها على حقيقتها. الله، وهي دي ناس بتموت نفسها عليها، دي للناس بتقاتل عليها، ده طلعت يعني حاجة لا تستحق أبدا، ما هياش على المستوى ده. فهو هنا الإنسان لما يحصل على النعمة تتوق نفسه إلى ما هو أعلى منها اللي هو الجنة، وتزهد نفسه في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل في آخر آية بقى في القصة، بعدما ربنا عز وجل أوحى القصة كلها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. يعني هذا وحي إليك، وهذا العلم لم يكن يعلمه قومه، قريش جاهلة ما تعلم ولا تتداول قصة سيدنا يوسف، مش عارفها. وربنا عز وجل يقول ليوسف لسيدنا محمد: ما كنت لديهم إذ يمكرون، أنت ما كنتش موجود في هذه الأحداث، بل أوحى الله تبارك وتعالى إليك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ، ليقرأ هذا في كتب سابقة ثم يأتي لينقلها للناس. إذن ليس ما عند النبي عليه الصلاة والسلام من أساطير الأولين كما قالوا، إنما هذا هو أكبر دليل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة لم تكن متداولة عند قريش لينقلها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا تكون القصة وما ذكره الله تبارك وتعالى في عن شخصية سيدنا يوسف في هذه السورة قد غطيته. وأدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، كما أدعوه جل جلاله أن يجعلني وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. ألف بيننا، اجمع شملنا، وحد كلمتنا على أتقى قلب رجل واحد منا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا، وأن تحمل حفاتنا، وأن تكسو عراتنا، وأن تطعم جيعنا وجميع بلاد المسلمين وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف الكرب عن أهلنا في ميانمار، اللهم اكشف الكرب عن أهلنا في بورما، اللهم اكشف الكرب وأزل الهم عنهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معينا يوم قل المعين. اللهم من قتلهم فاقتله، اللهم من آذاهم فأذه، اللهم دمر حصونهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهؤلاء الذين قتلوا وحرقوا عبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تؤوي إخواننا وأخواتنا، وأن تستر أعراضنا هنالك يا أرحم الراحمين، وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وانظر وتأمل في سير الأعلام، وقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام.